إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، وكنا قد تكلمنا على ما ورد في الباب بالجملة، وإن كنتم تذكرون قرأنا نص أحاديث الباب بالأسانيد، ثم انفردنا بهذه الأحاديث حديثا حديثا، ولقي حديث واحد، ثم نقرأ أحاديث النص الثاني من الباب جملة، ونعلق على لطائف الإسناد، ثم نرجع ونسمع مع النص الثاني كما سمعنا مع النص الأول، فننفرد بالأحاديث حديثا حديثا. نسمع شرح حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قد توقفنا عنده في الدرس الماضي.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله عن الصنابحي عن عبادة أنه قال دخلت عليه، فهذا كثير يقع مثله، وفيه صنعة حسنة.
نعود نقرأ نسمع ماذا ما هو متن الحديث. قال عبادة، والحديث رواه الصنابحي عنه، والصنابحي هو عبد الرحمن بن عتيلة أبو عبد الله، عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي، دخلت عليه وهو في الموت. من الذي دخل على من؟ الصنابحي دخل على عبادة، مع أن الحديث عن الصنابحي عن عبادة أنه قال دخلت عليه، عن عبادة أنه قال دخلت عليه. هذا وقع كثيرا في الأحاديث، هذا الصنيع بهذه الطريقة يقع كثيرا في الأحاديث، وسيرد معنا حديث قريب في آخر هذا الباب، حديث عتبان بن مالك، آخر حديث أو قبل الأخير في الباب نفسه. فإذا هذه العبارة ينبغي أن تفهم وينبغي أن توجه، فنسمع توجيه الإمام النووي لها.
قال الإمام النووي: وأما قوله عن الصنابحي عن عبادة أنه قال دخلت عليه، فهذا كثير يقع مثله، وفيه صنعة حسنة، وتقديره عن الصنابحي أنه حدث عن عبادة بحديث قال فيه دخلت عليه، ومثله ما سيأتي قريبا في كتاب الإيمان في حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح عن الشعبي قال رأيت رجلا سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان ناس يقولون كذا، فقال الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه، فهذا الحديث من النوع الذي نحن فيه. فتقديره قال هشيم حدثني هو انتبه للمتن
عن الشعبي قال رأيت رجلا سأل الشعبي عن الشعبي قال رجل قال رأيت رجلا سأل الشعبي، الكلام لا يستقيم، فلا بد له من تقدير. نسمع التقدير كالذي قبله تماما.
فتقديره قال هشيم حدثني صالح عن الشعبي بحديث قال فيه صالح رأيت رجلا سأل الشعبي، ونظائر هذا كثيرة فننبه على كثير منها في مواضعها إن شاء الله تعالى والله أعلم.
إذن الراوي عن القائل تقدر أنت بكلمة بحديث قال فيه رأيت كذا، هذا التقدير هو الجادة وهو السابلة أي الطريق المسلوك عند العلماء، يقدرون يقولون أخبرني بحديث قال فيه كذا وكذا، هذا التقدير الذي نفهم. نسمع
قال وقوله مهلا هو بإسكان الهاء ومعناه انظرني.
اذا نعود للمتن. قال عبادة او قال الصنادحي بحديث قال فيه دخلت على عبادة وهو في الموت فبحيت الذي الصنادح هو الذي قبلته. فقال عبادة مهلا لما تبكي؟ بكى التلميذ من مفارقته للشيخ وجده في نزعة الموت فبكى. فعبادة رضي الله تعالى عنه يسليه وهذا البكاء الذي قد بكاه ليس هو من المنهي عنه. البكاء المنهي عنه هو الذي قد يقع بعد الموت والذي فيه اعتراض ورفع صوت وفيه اعتراض على القدر. ولذا ثبت في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقه والخارقه والسارقه. الحالقه التي تحلق شعرها عند الموت والسارقه التي ترفع صوتها عند الموت والخارقه التي تخلق ثيابها وتشقها عند الموت. فقد برئ صلى الله عليه وسلم من هذه الاصناف الثلاثه. اما هذا الموت الذي سببه الاستقطاب فلا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى البته. اما البكاء الذي يكون بعد الموت وفيه رفع صوت واعتراض على قدر الله عز وجل فهذا هو الذي فيه النهي. نسمع.
قال وقوله مهلا هو بإسكان الهاء ومعناه انظرني. قال الجوهري يقال مهلا يا رجل بالسكون وكذلك الاثنين والجمع والمؤنث وهي موحدة بمعنى أمهل. فإذا قيل لك مهلا قلت لا مهل والله ولا تقل لا مهلا وتقول ما مهل والله بمغنية عنك شيئا والله أعلم.
المهل بدار معنى هذا الفعل ويأتي مثقلا ومخففا وورد ذلك في كتاب الله ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. ومدار هذا الفعل على السودة والسكينة والسكون والانفتار والانقطاع. هذا معنى المهل. وعلى هذا تدور فعل المهل الحمورة. ولذا يقول الشاعر أقول له إذا ما جاء مهلا وما مهل دوائرة الجهول. المهل التمهل والانتظار والسكينة والانتظار والانقطاع هذا المدار هذا الفعل في اللغة. والمهل تقال واحد والاثنين والجمع كما قال الجوهري في نقل عن النووي وكلام الجوهري في الصحاح المجلد الخامس صفحة 1322. نسمع.
قال قوله ما من حديث لكم فيه خير الا وقد حدثتكموه.
قبل ذلك قال عبادة مهلا ان تبكيت والله لئن استشفت لاشهدن لك ولئن شفعت لاشفعن لك. فاشهد لك بالخير عند الله عز وجل ولئن شفعن الله لاشفعن لك. هذه مباركة الصحبة الطيبة ومباركة ملازمة الصالحين والعلماء العاملين والاتقياء. فإنه يوم القيامة يحد حدا للمشفعين في الناس ويشفعون في من يرغبون من خلال هذا الحد الذي يحد لهم. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الفردوس الأعلى ونسأل الله عز وجل أن لا يكون للنار نصيب منا إلا في حلة الخسر. ثم قال بعد ذلك ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. أي أنا على فراش الموت وسأحدثكم حديثا ضبطته لأنه يشعر أنه سيقال لله عز وجل. ولما الإنسان في الحلقة الأخيرة من الموت كلامه آلم ويحفظ حتى ان بعض علماء المالكيه يقولون الانسان في سكرات الموت لو انه اعترف بسرقه او بقتل او كذا فناخذ بسلامه. لو قال كان الانسان في سكرات الموت وقال فلان الذي قتل فلان، فلان الذي سرق فلان، فنعتبر كلامه هذا حجه. قالوا لما؟ قال انه قريب عهد من ربه، ولانه مستحضر تقوى الله، ولانه يغلب على الظن انه صادق بقريب مقابله النبي عز وجل. ولذا يقول حضني ترى حديثكم حديثا فضبته واعرفه، ولكني لا حدثت حضني غايه لسبب. هذا هو السبب، لماذا لم يحدث في عباده نسمع؟
قال قوله: ما من حديث لكم فيه خير الا وقد حدثتكموه. قال القاضي عياض رحمه الله: فيه دليل على انه كتم ما خفي الضرر فيه والفتنه مما لا يحتمله عقل كل واحد.
ينبغي ان يذكر في المتن الا وقد حدثتكموه الا حديثا واحدا، فجواز الفضل من المتن الا حديثا واحدا. ينبغي ان يذكر في المتن الا حديثا واحدا حتى يصح الاستدلال. ما من حديث الا حدثتكموه، ما كتم شيئا، وإنما كتم بقوله إلا حديثا واحدا. نسمع كلام الشارع.
قال القاضي عياض رحمه الله: فيه دليل على أنه كتم ما خفي الضرر فيه والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد، وذلك فيما ليس تحته عمل ولا فيه حد من حدود الشريعة. قال: ومثل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم كثير في ترك الحديث لما ليس تحته عمل ولا تدعو إليه ضرورة، أو لا تحمله عقول العامة، أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه، لا سيما ما يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة وذم آخرين ولعنهم، والله أعلم.
إذن شتم العلم جائز، ولا حرج أبدا في شتم العلم بالضرورة، وهذه الضرورة ألا يكون في هذا الشيء الذي قد كتب حد من حدود الله وأن لا ينبني عليه عمل، أو تلحق السامع مضرة، أو تلحق المتكلم مضرة، أو أن يقدر الإنسان أن هذا الكلام لا يقال لهذا الإنسان لأنه سيكذبه وتقام عليه الحجة ولا ينتفع بهذا القول. ولذا يقرا عن علي وعن عبد الله بن مسعود وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فالأصل في الإنسان ولا سيما في المعلم والواعظ والخطيب والداعية، الأصل فيه أن يحس ويجس استعداد السامع، وأن يربيه وهو يعلمه، وأن يعطيه على قدر استعداده، وأن لا يجبري على ما يقول بكرام. فإن أنكر بعض قريبي العقل أو ضعيفي الإيمان بعض الأشياء الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ينبغي على ذلك خطر عظيم. وكذلك ينبغي للعالم وطالب العلم أن يضع العلم في أهله، فإن العلم إن وضع عند غير أهله فربما تلحقه هو مضرا قبل أن تلحق غيره. وقد كان الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب رحمه الله تعالى يقول: إن للحديث آفة ونكدا وهجنا، فأما آفته فالنسيان، وأما نكده فالكذب، وأما هجنته فأن يوضع في غير أهله، وأما هجنته فأن يوضع في غير أهله. وكان التابعي الجليل أبو قلابة الجرمي رحمه الله تعالى يقول: لا تحدث بالحديث من لا يعرفه، فإن عرفه ضره ولم ينفعه. والأصل أن يحدث الإنسان الناس إن غلب على ظنه أنهم سينتفعون، أما إن علم أنهم ينكرون ويكذبون ويجاحدون فحينئذ ينبغي لطالب العلم أن يعمل على تربيتهم، وأن كما قلت لما يجد الاستعداد في نفوسهم للقبول فحين ذلك يبين. وكم من وقت وكم من معارف تدور ويعمل وظيف في بيوت الله وفي المجالس الخاصة والعامة، لو أن طالب العلم استطاع أن يقدر هذه الأصول لأشغل هذا المجلس بشيء آخر. يشغل هذا المجلس بشيء آخر. كم المجلس تجلس فيه ويكون فيه مثل بعض المدخنين، وأن تعلم أن الإنسان عندما يدخل حرام فإنه صرت مدخنا، إذا بحاجة أن تبين شيئا بمخالفة قولها وتقدمه وأن ترسخه قبل أن توصله إلى هذا الحكم. وهكذا النبي مربي، فالنبي مربي ومعلم صلى الله عليه وسلم. أما الخوف فيجوز قسم العلم إن خشي الإنسان على نفسه، فقد سلف عن أبي هريرة أنه قال: رد وعاء عندي لم أفتحه، رد وعاء عندي لم أفتحه. وورد عنه أنه قال: لقد أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي، أما أحدهما فقد بعثته، وأما الآخر فلو مسكته لقطع الحلقوم، لقطع هذا الحلقوم في جميعها بالإسناد ابن سعد وغيره من علماء الحديث. وقد تعلق الباطنية والزنادقة بمقولة أبي هريرة وزعم أن هنالك علما باطنا وعلما ظاهرا، وأن العلم الذي وأن الجراد الذي لم يبثه هو علم الباطن والأسرار، وهذا تنفذ والإراء. وإنما كما قال الحسن البصري في رواية ابن سعد رحمه الله تعالى قال: لو أخبر بحديث الكتاب لكذب له الناس، لو أخبر أبو هريرة بحديث الكتاب لكذب له الناس. فالمراد حديث الكتاب التي هي تعرض قوي لحكام عصره وللظلم الموجودين وما شابه. ولذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما درس هذا الجراد مخافة خشي على نفسه، ومن غلب على ظنه بين حكما انه يجبر في دينه او يضرب او يحبس او يجبر او ما شابه، فله رخصه ان يمسك، له رخصه ان يمسك، والله تعالى اعلم. فعباده قال: ان حديثا واحدا وسوف يحدثكموه اليوم وقد احيط بنفسي. فامسك عباده عن ذكر هذا الحديث مخافه ان يتصل الناس، ولأنه لا يبني عليه عمل وليس عليه مدار حدود الله سبحانه وتعالى. نسمع
قوله: وقد وصيت بنفسي، معناه قربت من الموت وأيست من النجاة والحياة. قال صاحب التحرير: أصل الكلمة في الرجل يجتمع عليه أعداؤه فيقصدونه فيأخذون عليه جميع الجوانب بحيث لا يبقى له في الخلاص مطمع، فيقال أحاطوا به أي أطافوا به من جوانبه، ومقصوده قرب موتي، والله أعلم.
وقلنا في هذا إشارة من عبادة إلى أنه صادق قد أحيط بي، أنا تحدثت عنه قد أحيط بي، فقد توقن عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. نأتي في الحديث الذي يليه وهو الذي قد ختمنا الكلام عليه النص الأول، ثم بعده نسمع إن شاء الله تعالى النص الثاني متتالية. نسمع إسناد المتن ثم الشرح.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت ربذ النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم.
هذا حديث معاذ لمسلم فيه مسلك عجيب، ذكر طريقه على غير الآلة، ذكر طريقين ثم ذكر حديث أبي هريرة ثم رجع وذكر تتم الطرق حديث معاذ. فلماذا كان ذلك كذلك؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله لما نقرأ النص الثاني حتى تظهر معنا الألفاظ والطرق ونحاول أن نصدق زواله. فندخر هذه المعلومة حتى نسمع السياق بتمامه وكيف تخلل حديث أبي هريرة طرق وألفاظ حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. حديث معاذ هذا حديث جليل فيه التصريح بأن من أدى حق الله عز وجل فإن له على الله حقا أن لا يؤذيه، ولازم ذلك أنه سيدخل الجنة قطعا. ولذا حكم بأن يدخل هذا الحديث في تبويب الإمام النووي، ومع ذلك فقد بوب عليه الإمام أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي وهو من المتقدمين على النووي، تقدم على النووي بوب عليه في شرحه لصحيح مسلم في باب حق الله على العباد، فكان التبويب أقوى وأظهر ويعني أقرب ومأخوذ من نفس الحديث، ولا حرج في التبويبات، لكن أردت أن أبين أن التبويب تبويبات نسخ مسلم مختلفة، وأن الشراح اختلفوا في التبويب، وهذا التبويب هذا الاختلاف لا حرج فيه، إذ هو ليس من الإمام مسلم كما بينا وذكرنا أكثر من مرة. شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث حداد الهبة، وذكره مسلم في صحيحه عن الوجهين، تارة هداد بن خالد وتارة هبة بن خالد، وأحدهما لقب والآخر اسم. أيهما اللقب وأيهما الاسم؟ هذا مما وقع فيه الخلاف عند علماء الحديث. نسمع كلام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله هداد بن خالد هو بفتح الهاء وتجديد الدار المهملة وآخره باء موحدة، ويقال هبة بضم الهاء وإسكان الدال. وقد ذكره مسلم رحمه الله في مواضع من الكتاب يقول في بعضها هبة وفي بعضها هداد، واتفقوا على أن أحدهما اسم والآخر لقب، ثم اختلفوا في الاسم منهما. فقال أبو علي الغساني
في تقييد المهمل أو تقييد المهمل أكثر تقييد المهمل فلولا أي غساني في تقييد المهمل نعم.
وأبو محمد عبد الله بن الحسن الطبسي،
هذا أبو محمد عبد الله بن الحسن الطبسي نسبة إلى طبق وهي قرية في إيران اليوم، وهي بين أصفهان وكرمان، وله كتاب اسمه المؤتلف المختلف، وكلامه على هذا في كتابه واضح المؤتلف المختلف، والكتاب لم يقم بعد.
فقال أبو علي الغساني وأبو محمد عبد الله بن الحسن الطبسي وصاحب المطالع والحافظ عبد الغني المقدسي المتأخر.
صاحب المطالع من هو؟ ماذا فعل في المطالع؟ رتب وتعقب مشارق الأنوار القاضعية. الحافظ عبد الغني المقدسي المتأخر متوفى 600 خلافا للمتقدم، المقادسة كثر ومنهم من متقدمين أكثر من واحد من تسمى عبد الغني من المشغولين بعلم الرواية. وهذا الحافظ المتأثر المتوفى 600 للهجرة هو صاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال، هو صاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال. أتعرفون هذا الكتاب الكمال؟ هذا الكمال هو أصل تهذيب الكمال، وتهذيب الكمال هو أصل تهذيب التهذيب، يعني يطلع تهذيب التهذيب اختصار للكمال مرتين، لكن الكمال في مجلدة ما زال خطيا ما زال محفوظا، وله فيه أخطاء كثيرة بينها الحافظ المزني الحافظ ابن حجر العسقلاني. وكتاب تهذيب الكمال هو فتبع الكمال وهذبه، ولا يلزم من التهذيب اختصار كما قد ينطبع في النفس او في الذهن كما يتصور في الذهن، هذبه فزاد عليه، فكان في تهذيبه خير ودرسه، زاد عليه المرشد الناقص وحافظ على الصواب الذي فيه وبلغ الخطأ الذي وقع فيه واستقصى أسماء الشيوخ وأسماء الأمير. ماذا الذي استقصى؟ المجزي فيما وقع له. وعلى ماذا رتبه المجزي؟ رتب أسماء الشيوخ والطلاب من الفريق. ماذا فعل الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب؟ قال العلماء لم يهذبون اصلاح المناهج، ما يهذب في الرفع. بعض الناس اليوم تجد كثير من اخوانه يهذب في الكتابه، ما فيش قلم بكيفه، يجيب دياله يفسر الشرع يشطب عليه ويجيب دياله يطيب. الاصل في التهذيب ان يكون وفق منهج. فالحافظ المزي رحمه الله تعالى كان له منهج دقيق، وايضا الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب كان ايضا له منهج دقيق. فالمنهج الدقيق عند الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب انه قرأ اسماء الشيوخ واسماء التلاميذ على الاخص والاقرب للشيخ الاقرب، ويعطي تهذيب الجمال اسماء الشيوخ التلاميذ الحروف، ويوجد بعد كل اسم رمز، وهذا الرمز يشير ان هذا المترجم له روى عن فلان عند البخاري ومسلم او عند الاربعة او عند ابن ماجه او عند ابي داود او هكذا. وهذا ذو فائدة عزيزة، لما ترى البخاري يقول شرح التحديث، ما تقف في اشكال، ما تبحث عن اذا ولا ممكن لم تشتغل في التخريج. اما ما نفع الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب، فعل الحافظ بن حجر اتى باقرب الناس المترجم للشيوخ وضعوا عنه وذكره اول واحد، ثم الذي يليه والذي يليه هكذا، فكلما بعد ذكره كلما ابتعد عنه حيث الصلاة سواء الشيخ او التلميذ. فكان هذا الترجيح الحافظ بن حجر ينبئ عن معرفه دقيقه وينبئ عن دقه، وهذا الشميع فيه محبه المحدثين، وينبغي لمن اشتغل في علم الحديث ان يتعلم الدقه. فاذا هذا الانسان هذا العميراني المقدسي هو صاحب كتاب الكمال في تهذيب في اسماء الرجال، وكتابه ما زال حقيا ولو لم يطبع فلا يوجد فائدة كبيرة من طبعه الآن بعد أن طبع تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، فكل ما فيه من خير عندنا أولى الحمد لله. نسمع
قال: فقال أبو علي، فقال أبو علي الغساني وأبو محمد عبد الله بن الحسن الطبرسي وصاحب المطالع والحافظ عبد الغني المقدسي المتأخر، هدته هو الاسم وهداه اللقب. وقال غيرهم: هداه اسم وهدة لقب، واختار الشيخ أبو عمرو هذا وأنكر الأول. وقال أبو الفضل الفلكي الحافظ أنه كان يغضب إذا قيل له هدة، وذكره البخاري في تاريخه فقال هدة بن خالد ولم يذكره هدابا، فظاهره أنه اختار أن هدبة هو الاسم. والبخاري أعرف من غيره، فإنه شيخ البخاري ومسلم رحمهم الله أجمعين، والله أعلم.
اختار المصنف أنه هدية لأن البخاري اقتصر عليه، وعلى الغالب الشيخ أو التلميذ يذكر اسم الشيخ ولا يعتني باللقب كاعتناه بالاسم، وذكر مسلم بهدى أكثر من ذكره بهداه في الصحيح. فالظاهر أن اسمه هدى، ولكن لعله كان يغضب من هذا الاسم كما حكى ابو الفضل الفلكي. وابو الفضل الفلكي هذا هو علي بن حسين الهمداني عالم علماء الحديث، له كتاب سماه منتهى الكمال في معرفه الرجال، ولعل النقل المذكور فيه منتهى الكمال في معرفه الرجال، وهذا الكتاب لم نطبع بعد، والله اعلم. ناتي الان الى متن الحديث.
قال: قوله: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه الا مغفره الرحم، فقال يا معاذ بن جبل: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعه ثم قال يا معاذ بن جبل: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل: قلت لبيك يا رسول الله وساديك إلى آخر الحديث. أما قوله ردفة فهو بكسر الراء وإسكان الدال. هذه الرواية المشهورة التي ضبطها معظم الرواه. وحكى القاضي عياض رحمه الله أن أبا علي الطبري الفقيه الشافعي أحد رواة الكتاب ضبطه بفتح الراء وكسر الدال. والردف والرديف هو الراكب خلف الراكب، يقال منه ردفته وأردفه بكسر الدال في الماضي وفتحها في المضارع، إذا ركبت خلفه وأردفته أنا. وأصله من ركوبه على الردف وهو العجل. قال القاضي ولا وجه لرواية الطبري إلا أن يكون فاعل هنا اسم فاعل مثل عجل وزمن إن صحت رواية الطبري، والله تعالى أعلم.
بدأ تعارفه بضبط الألفاظ ورجح ما عليه الجماهير من رواة الصحيح لأنه ردفة وليس ردفة كما قال الطبري أبو علي الطبري الفقيه الشافعي. وفي الحديث فائدتان في هذه القطعة: جواز أن يربط الرجل غيره على البعير ولا حرج في ذلك أن يركب خلفه، وبيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال فيه من قبل معاذ، لأن الإنسان لا يصطحب إلا من يحب ولا يجعل خلفه إلا من يأمن له، وإلا من ولا يعطيه مثل هذا الحديث يا معاذ يا معاذ نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة. ففي هذا دلالة على فهم معاذ وعلى حلم معاذ وضبط معاذ، فخصه صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وقد ألف الإمام ابن مندة كتابا مطبوعا في جزء سماه أسامي، جزء في أسامي من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فجمع فيه جميع الأحاديث التي وقع فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أردف صحابيا خلفه، وهذا الجزء مطبوع عن دار ابن حزم. في قوله صلى الله عليه وسلم أو في قول معاذ كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. الرحل أكثر ما يستخدم في اللغة في الإبل، أكثر ما يستخدم الرحل في الإبل. ولكن هنا ليس المراد بالرحل الإبل، وإنما أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا خلفه على حمار، وسمي هذا الحمار بأفير كان في الرواية الثانية في صحيح مسلم من حديث معاذ نفسه. فإذا الرحل هنا ليس المراد به رحل الإبل، وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه على الحمار الذي كان عليه كما وقع في الرواية الثانية. وقول معاذ ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل يريد أن يقول أني سمعت وكنت قريبا من رسول الله وضبطت، فأخبرني ونادى علي وأكد ذلك 3 مرات، وأنا أجيبه بعبارات المنتبه، بعبارات التي فيها التحبب والتي فيها التعظيم والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك وسعيديك، وفي هذا الجواز نقول هذه الكلمة لمن نحب. لما كان بيني وبينه إلا هذا الشيء اليسير، فكأنه يقول أنا ضبطت وفهمت وحفظت، ليس بيني وبينه صلى الله عليه وسلم. أسمع شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي قوله ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل أراد المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع في نفس سامعه لكونه أضبط. وأما مؤخرة الرحل فبضم الميم بعده همزة ساكنة ثم خاء مكسورة، هذا هو الصحيح. وفيه لغة أخرى مؤخرة بفتح الهمزة والخاء المثبتة.
مؤخرة هذه لغة ثانية، الصواب مؤخرة الرحل وليس مؤثرة الرحمة. ولذا لما نقل ابن الصلاح في سيارة صحيح مسلم في صفحة 183 قال وقيل فيه مؤخرة الرحل بتشديد الخاء وفتح الراء، قال وهو الغالب على ألسنة الطلبة مؤخرة، قال وهو الغالب على ألسنة الطلبة وليس ذلك بثابت في اللغة، وليس ذلك بثابت في اللغة. نسمع.
قال وفيه لغة أخرى مؤخرة بفتح الهمزة والقاء المسددة. قال القاضي عياض رحمه الله أنكر ابن قتيبة فتح القاء.
ابن قتيبة كان يسميه شيخ الإسلام أديب أهل السنة وأنصح بقراءة كتبه ولا سيما كتابه عيون الأخبار، فإن فيه من الأدب والخلق والملح وما يستدرك الشيء الطيب. نسمع.
قال القاضي عياض رحمه الله أنكر ابن قتيبة فتح القاء، وقال ثابت مؤخرة الرحل ومقدمته بفتحهما
ومقدمته
بفتحهما.
ثابت هذا هو ثابت السرقسي، وثابت السرقسي له كتاب في غريب الحديث ما زال مخطوطا في الظاهرية، يعمل بعض إخواننا وأحبائنا على تحقيقه الآن. وهذا الكتاب وهذا المؤلف السرقسي من تلاميذ الإمام النسائي صاحب السنن، وكتابه كتاب جيد لكنه في الظاهرية ناقص ومشوش الترتيب. نعم نسمع.
قال ويقال آخرة الرحل بهمزة منزولة، وهذه أفصح وأشهر.
أفصح شيء أن يقال آخرة الرحل، ليست مؤخرة هذه خطأ ولا مؤخرة. نعم.
قال وقد جمع الجوهري في صحاحه فيها ست لغات، فقال في قادمة الرحل ست لغات، مقدم ومقدمة بكسر الدال مخففة، ومقدم ومقدمة بفتح الدال مسددة، وقادم وقادمة. قال وكذلك هذه اللغات كلها في آثرة الرحل، وهي العود الذي يكون خلف الراكب.
النووي من خلال ما قرأنا وخدنا ولله الحمد أن نطارد على انتهاء الجزء الأول من شرحه، نجد أنه يعتني عناية بالغة في كتاب الصحاح في النقل من الصحاح الجوهري، وحق له ذلك، فإن للصحاح نصيبا من إثره، فإنه اقتصر فيه على ذكر أصح الأقوال وأصح الوجوه، ولذا سماه الجوهري الصحاح. فالجوهر النووي يكثر من قوله قال الجوهري قال الجوهري قال الجوهري في الصحاح، أحيانا يقول في الصحاح لا يقول، هذا في اللغة طبعا، فيقول أحيانا قال الجوهري في الصحاح وحان يقول قال الجوهري فقط. وجل النقولات بالمراجعة بمراجعتي لشرحي بكلام الشراح أجد أنها من زيادات النووي على كلامه. أما نقل عن ابن قتيبة ونقل عن ثابت فهذا تابع فيه القاضي عياض، فكأنه كان له عناية خاصة بالصحاح. أما جل النقول الأخرى خارج الصحاح فعلى الغالب كانت بالواسطة، على الغالب كانت بسبب النووي الواسطة، وهذا لا يعرف إلا من خلال عرض كلامه على كلام سائر الشراح، وأنا لا أشك أنه يصل من الصحاح ويكثر، ولعل كل مادة غريبة في الشرح النووي أخذها من الصحاح، فإن ظهر أن كلام النووي كلام الجوهري ليس يعني مختصا به كان يهمله، أما إن كان خاصا به فكان يذكره، أو كان في الكلمة له وجوه عديدة ولها استشهادات وكذا فكان يذكره. أجل الشعر الموجود في الشرح النووي الذي استشهد به على غريب الكلمة مأخوذ من الصحاح أو من شعر الصباح الذين سبقوا. وهذه فائدة نبدأ نرجع عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ بن جبل، أتى الآن لمسألة معنى يا معاذ بن جبل، هل النبي قال يا معاذ ولا يا معاذ؟ قال فيها وجهان، قال فيها وجهان في اللغة، يصح يا معاذ ويصح يا معاذ. الأشهر واختيار ابن مالك من عند اللغة يا معاذ، لأن معاذ اسم مفرد علم، والاسم مفرد العلم المنادى يكون مضمون في محل نص كما معروف النحو، نسمع الآن كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: ويجوز في يا معاذ بن جبل وجهان لأهل العربية، أشهرهما وأرجحهما فتح معاذ، والثاني ضمة، ولا خلاف في نصب علم.
على أي حال قوله أشهرهما وأرجحهما فتح معاذ لا يسلم له فيه، الأصوب ضم معاذ وهو الأشهر، وهو اختيار ابن مالك، وعليه لا حاجة للتقدير، لا حاجة للتقدير. والقول بالنصب يجعلنا نحتاج للتقدير. على ماذا يخرج يا معاذ بن جبل؟ على ماذا يخرج يا معاذ بن جبل؟ نداء، لكن العلم المفرد ماذا يكون؟ بمعنى الضم. اختيار النصب مذهب ابن حاجب، اختيار النصب مذهب ابن حاجب، ويكون هو وما بعده اسم واحد، هو وما بعده اسم واحد مركب. فكأنه جعل معاذ بن جبل عبد الله اسم مركب مضاف. فأنت تقول يا عبد الله، لا تقول يا عبد الله، الاسم لما يضاف في النداء يكون على الجادة، يكون منصوبا. بس كذلك، فعلى هذا الاعتبار أن معاذ وما بعده اسم واحد مركب يكون منصوبا. وعلى هذا الوجه يخرج كلام الإمام النووي في نصب معاذ، في نصب معاذ، وهذا ضعيف وليس للمشهور. فغريب قوله أشهرهما وأرجحهما فتح معاذ. وهذه العبارة لم أظهر بها في شرح من الشروح المطبوعة للإمام في صحيح مسلم. نسمع.
قال رحمه الله: وقوله لبيك وسعديك بمعنى لبيك أقوال، نشير هنا إلى بعضها، وسيأتي إيضاحها في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. والأظهر أن معناها إجابة لك بعد إجابة للتأكيد، وقيل معناه قربا منك وطاعة لك، وقيل أنا مقيم على طاعتك، وقيل محبتي لك، وقيل غير ذلك. ومعنى ساعديت أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. وأما تكريره صلى الله عليه وسلم نداء معاذ رضي الله عنه فلتأكيد الاهتمام بما يخبره، وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه. وقد
هنا أتى بشرح لبيك وسعديك بشيء محتاج إلى تعليق. قال لبيك في معنى لبيك أقوال نشير إلى بعضها. اللب في اللغة معناه الإجابة، فعل لب أجاب. والسعد معناه المساعدة، فعل لب أجاب وسعد مساعدة. ولكن في قوله لبيك وسعديك كأنه يقول لب لك ومساعدة لك، إجابة لك ومساعدة لك. ولكن العبارة لبيك وسعديك فهي على التسمية وليس على الإفراد، وذكرت على التسمية من باب التكثير والتأكيد. ذكرت لبيك وسعديك على التسمية من باب التكثير ومن باب التأكيد. فهو يقول لبا لك وسعدا لك، ولكن أراد أن يبالغ وأن يكثر، فلم يجعلها لبا واحدة أي مساعدة واحدة، ولم يجعلها سعدا واحدا أي مساعدة واحدة، إجابة واحدة وسعدا ومساعدة واحدة، وإنما قال لبيك وسعديك استجابة بعد إجابة ومساعدة بعد مساعدة. وهذا معنى المسلم أن يقول الأخير لبيك وسعديك. لبيك يعني أجيبك فيما تطلب، وسعدي أساعدك فيما تبغي، هذا معنى قولك. وأنا مستعد لأن أساعدك المرة والأخرى، وأن أجيبك دعوتك المرة والأخرى. وفي هذا الإكرام الشيء الطيب، نقول الآن نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد هذا البيان. قال الأظهر تبي قال الأظهر يعني أظهر قول من الأقوال التي قيلت، وهذا كلام صحيح، هذا القول هو أظهر الأقوال. قال والأظهر أن معناها إجابة لك بعد إجابة للتأكيد والتكثير، للتأكيد والتكثير، فكثرها فقال مرتين قلناها لبيك وسعديك، وكذلك مرة سعديك مساعدك بعد مساعدة، وقيل معناها قرب منك وطاعة لك وقيل منك وعن طاعتك وقيل محبتي لك. هذه لوازم تلك، هذه الأقوال التي ذكرت لوازم، لوازم تلك وهي لوازم الإجابة، أن تجيب من تجيب من تطيع، تجيب من تحب، تجيب من أنت مقيم على طاعته. وإذا قوله وقيل معناها قرب منك وطاعة لك، أنا مقيم على طاعتك محبتي لك، هذه كلها لوازم معنى الإجابة. ومعنى سعيدين أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، فنأخذ السعد المساعدة. الآن جاء لحديث ما هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم وهو معارض الجبل، فقلت لبيك وسعيدين، ثم صار ساعة ثم قال يا معارض من الجبل، فصرت نحو ساعة ثم قال يا معارض من الجبل، فقلت لبيك وسعيدين. النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كان التكرار ممن فرد به مسلم عن البخاري، رواية البخاري لم يقع فيها التكرار ثلاث مرات، وإنما رواية البخاري وقع فيها ذكر يا معاذ مرة واحدة. قال الشارح الإمام النووي وأما تكريره صلى الله عليه وسلم بداء معاذ فلتأكيد الاهتمام بما يخبره، وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه، وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه حتى ينتبه معاذ عاد عليه ذلك. ومن هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاث مرات، من هذه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاث مرات. ولهذا الانتباه والتيقظ ولبيان أهمية هذا الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم أعاد هذه الكلمة على مسامع معاذ ثلاث مرات. نسمع الآن.
قال وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لهذا المعنى، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم، هل تدري ما حق الله على العباد؟ وهل تدري ما حق العباد على الله تعالى؟ قال صاحب التحرير، اعلم أن الحق كل موجود متحقق أو ما سيوجد لا محالة، والله سبحانه وتعالى هو الحق الموجود الأزلي الباقي الأبدي، والموت والساعة والجنة والنار حق لأنها واقعة لا محالة. وإذا قيل من كلام الصدق حق فمعناه أن الشيء المخبر عنه بذلك الخبر واقع متحقق لا تردد فيه، وكذلك الحق المستحق على العبد من غير أن يكون فيه تردد وتحير. فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحكما عليهم، وحق العباد على الله تعالى معناه أنه متحقق لا محالة. هذا كلام صاحب التحرير. وقال غيره، إنما قال حقهم على الله تعالى على جهة المقابلة لحقه عليهم، ويجوز أن يكون من نحو قول الرجل لصاحبه حقك واجب علي، أي متأثر قيامي به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، والله أعلم.
الحق كما قال هو الشيء المتحقق الواقع لا محالة، والذي لا شك والذي لا يشك فيه، وحق الله علينا أن نعبده سبحانه وتعالى وأن لا نشرك به شيئا، وهذا أمر واجب متحتم علينا، لا تقع لنا نجاة إلا به. أما حقنا على ربنا عز وجل فهنا مشكلة، كيف يكون للعبد حق على الرب وما معنى ذلك؟ فقال الناجئ قال بعد أن نقل كلام صاحب التحرير، قال الشارح وهو النووي قال وقال غيره هذا المذكور هنا هو الناجري، هو الناجري في المعلم، ونقله بواسطة القاضي عياض، فمعلمنا أن القاضي عياض ينقل أولا الكلام الناجري ثم يتعقبه ويبين ما له من أشياء عليه سواء من مؤاخذات أو من تأييدات أو من شروحات أو ما شابه. قال الناجري في المعلم في حق العبد على الله، ما معنى أن يكون العبد حق على الله؟ قال المازري يحتمل وجهين: ان يكون اراد حقا شرعيا لا واجبا عقليا، لا واجبا كالعقل كما تقول المعتزله. المعتزله يقولون للعبد حق على الله، ولا يجوز في حق الله ان يعذب العبد ان اطاع الله. واهل السنه يقولون الله عز وجل ان عامل الناس بحقه يدخلهم الجنه، وان عاملهم بعدله فيهلكون، ولا يدخل واحد من الجنه الا برحمه من الله. ولا يوجد حق على الله لعبد ان له حق على الله بحيث يكون في الجنه لا محاله. فقال الامام المازري حق اراد حقا شرعيا، وكانه لما وعد سبحانه وتعالى به وعد خبث صار حقا من هذه الجهه. فمعنى حق العباد على الله اي ما وعدهم به من الثواب والجزاء، فان قوله صدق وحقه سبحانه وتعالى واقع لا محاله. فلله حق، فللعبد حق على الله من هذا الباب، لان الله لا يخلف وعده، ولان الله عز وجل ان وعد فانه منجز، والا فانه لا يجب على الله شيء بحكم الامر الا امر فوقه عز وجل، الا امر فوق الله سبحانه وتعالى. فحق العبد على الله كلا الوجهين، هذا الوجه حق الشرعي بمعنى ان الله عز وجل قوله حق ووعده صدق. والاحتمال الثاني قال وانما المازري قال وانما يقال حقهم على الله على جهه المقابله لحقه عليهم. فاستهزأ النووي شيئا من كلام المازري، استهزأ النووي اهمل الاحتمال الاول وهو القوي، لان القول السابق قول صاحب التحرير وهو الاصفهاني التميمي يتضمن الوجه الاول، واقتصر على ذكر القول الثاني وقول الثاني ضعيف، انه والله من باب المشاكله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حق الله، حق الله على العباد، ثم من باب المقابله قال حق العباد على الله، يعني من باب الالفاظ فقط وليس من باب الحقائق. والا في الحقيقه فلا يوجد للعبد حق على الله، الحق هذا معنى كلامه من وجه المقابله. والصواب ان يقال ان للعبد حق على الله بمعنى انه ليس له امر على الله، وان له حقا عقليا واجبا، وانما المراد حق الشرعي وهو وعده الصدق وقوله الحق عز وجل. والله تعالى نسمع.
قال رحمه الله: واما قوله صلى الله عليه وسلم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فقد تقدم في اواخر الباب الاول من كتاب الايمان بيانه ووجه الجمع بين هذين اللفظين، والله اعلم.
التبرؤ من الكفر والتخلي عنه والتحلي بالايمان، وهذا في القران كما ورد في غير ايه: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالانسان لا يستقيم له ايمان حتى يتبرأ من الشرك ثم يتخلى منه ثم يتحلى بالتوحيد. نسمع في الرواية الثانية الآن، جئنا الرواية الثانية ونسمع أحاديث الباب، نسمع الأحاديث المتبقية من الباب ثم ننفرد بها رواية رواية.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: كنت ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال: فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا.
هذا الحديث من طريق أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ. أبو إسحاق هذا من هو؟ السبيعي ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله السبيعي. من الراوي عنه؟ ابو الاحوص السبيعي من المخلطين. السبيعي من المخلطين. ورواية سلام بن سليم ابي الاحوص عنه في الصحيحين روى عنه قبل الصلاة. وروى البخاري من هذا الطريق حديث البراء وفيه دعاء وفيه ذكر لدعاء النووي. ذكر الإمام مسلم الرواية الأولى عن معاذ التي شرحناها، ثم جاءت بطريق ثاني عن معاذ، ثم بطريق ثالث عن معاذ. نسمع الطريق الثالثة.
قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي حصين والأسعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم.
إخواني، من نافذة القول أن أنبه على خطأ الناس اليوم وتوسعهم في لفظ الله ورسوله أعلم. اليوم يسأل طالب علم الرياضيات أو الفيزياء أو الأشياء العلوم التجريبية سؤالا في فنه طلب يتذكرون ويكون من أهل ديانة وصلاح، فذلك لا يعرف ويريد أن يغطي جهله فيقول: الله ورسوله أعلم. وهذه المقولة: الله ورسوله أعلم، لما سأل عمر بن الخطاب في صحيح البخاري صحابة عن سبب نزول آية فغطي جهلهم بقولهم: الله ورسوله أعلم، فغضب فقال: من يعلم فليقل، ومن لا يعلم فليقل لا أعلم. من يعلم فليقل، ومن لا يعلم فليقل لا أعلم. لأن أحيانا أن يغطي الجهل بالله ورسوله ليس هذا حسن، على الاستعمال الأول خاطئ أو الخطأ. الاستعمال الثاني الخطأ أن يقال في الأشياء التي لا نعرف أن رسول الله يعلمها. الله يعلم نعم، ولكن رسوله من أين لنا أن رسول الله يعلم هذه الأشياء التي يتباحث فيها هؤلاء الطلبة حول العلوم التجريبية؟ فقولك الله ورسوله أعلم بإطلاق في كل مسألة دنيوية ودينية خطأ. يسأل آخر عن شيء علمه غير، يقول: الله ورسوله أعلم. ما ندري أن الرسول يعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، الرسول لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يجوز لك يا عبد الله أن تقول: إلا الله أعلم، أو تقول: الله ورسوله أعلم في المسائل الدينية التي فيها حلال وحرام فقط. أما بعد ذلك من الأمور